الأحكام والأركان وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومع حلقة جديدة متجددة من سلسلتنا كيف. ولازال الحديث موصولا حول كيف تصلي وحول كيف تتوضأ. وأدخلنا في هذا أن ذكرنا أن على المسلم أن يتهيأ للصلاة قبل دخول الوقت، فإن الله جعل لكل صلاة وقتا مخصوصا، لا يجوز للمرء ولا يصح منه أن يوقع الصلاة قبل الوقت، ولا يجوز له أيضا أن يؤخر الصلاة عن الوقت. ولهذه المناسبة أنبه أن وقت صلاة العصر لا ينتهي بغروب الشمس كما يظن كثير من عامة الناس، بل وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس، وهذا ربما يكون قبل المغرب بنحو ساعة إلا الربع أو بنحو ساعة. وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، وبين الاصفرار وبين الغروب وقت ضرورة، يعني لا يجوز لمسلم أن يؤخر الصلاة صلاة العصر إليه إلا أن يكون مضطرا، كامرأة كانت في الحيض وطهرت واغتسلت فإنه تصلي، كشخص كان نائما أو ناسيا فيصلي في هذا الوقت، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، هذا إذا كان مضطرا لإيقاع الصلاة في هذا الوقت، وإلا فآخر وقت صلاة العصر عند اصفرار الشمس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ذاما من يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى تصفر ثم ينقر أربع ركعات لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فلينتبه أن وقت العصر ينتهي قبل أذان المغرب، ينتهي عند الاصفرار، اصفرار الشمس. وينتبه أيضا أن وقت العشاء لا يمتد لأذان الفجر كما تقول العامة الليل كله عشاء، لا، وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ينتهي بنصف الليل، ثم يكون ما بعد نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة. وليس المراد بنصف الليل أيضا الثانية عشرة، بل نصف الليل هو نصف ما بين أذان المغرب وبين أذان الفجر، يقسم هذا على اثنين ويضاف الخارج أو الناتج على وقت صلاة المغرب. يعني في أيامنا هذه قد يكون آخر وقت العشاء، قد يكون آخر وقت العشاء الحادية عشرة تقريبا، يعني الساعة 11 آخر وقت يصلي فيه المسلم، أو آخر وقت يؤخر إليه المسلم صلاة العشاء. أما أن يؤخر الصلاة عن هذا الوقت فإنه لا يحل له هذا. وعلى المسلم الذي يجد للصلاة قدرا في قلبه أن يتهيأ لها قبل دخول وقتها، ويتهيأ لها بما؟ يتهيأ لها، قلنا، بالطهارة. وصفة الطهارة ما هي؟ قلنا أول ما يبدأ به المسلم إذا توضأ أن يبدأ بالنية، وقلنا محلها القلب، وذكرنا هذا في المجلس الماضي، وقلنا لا يسن أن يتلفظ بها، ثم يأتي بعد النية بالتسمية، يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثة، وغسل الكفين سنة، ثم يتمضمض ويستنشق. وذكرنا أن من السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يأخذ غرفة يجعل بعضها لفمه وبعضها لأنفه، يفعل هذا ثلاثا. والسنة أن يدير الماء بقوة في الفم لأجل أن ينظف الفم، وأن يمد الماء ولا يبتلع، كما أن السنة أيضا أن يستنثر بيساره، يعني يستنشق الماء بأنفه بالهواء ويطرده بالهواء أيضا، مع الاستعانة باليد اليسرى لأجل أن ينظف داخل أنفه. هذا، أعني المبالغة، إنما هو سنة لغير الصائم، لكن يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة أو أن يبالغ في الاستنشاق لئلا يخاطر بصيامه. ثم بعد هذا قلنا يغسل وجهه كله، وذكرنا حد الوجه من منبت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، حتى البياض الذي وراء شعر اللحية بين اللحية وبين الأذن، هذا أيضا داخل في الوجه. يجب على المسلم أن يستوعب هذا المقدار كله بالغسل. ومن رحمة الله بنا أن جعل غسل الوجه ثلاث مرار، فإن الماء في المرة الأولى قد لا يكفي للكل، فيكون الثاني متمما ويأتي الثالث مكملا. ويكفى أو ويكتفي المسلم في هذا بإمرار الماء على ظاهر الشعور، ولا يلزم أن يصل الماء إلى باطن الشعر إلا إذا كان الشعر خفيفا يرى ما وراءه، يعني شعر الحاجب عند بعض الناس قد يكون خفيفا فعندئذ يغسل ظاهر الشعر وباطنه، بعض الناس عنده شعرات قليلة في لحيته فعندئذ يغسل ظاهر الشعر وباطنه، أما إن كانت اللحية كثة كثيفة لا يرى لون البشرة من ورائها فيكتفى بإمرار الماء على ظاهر اللحية. ومن السنة أن يخلل لحيته على ما ذكرناه في اللقاء الماضي، ثم بعد هذا يغسل يديه، يبدأ من أطراف الأصابع حتى يغسل المرفقين. ومن الخطأ الذي يبطل الوضوء أن يغسل المرء يديه من بعد الكفين، فلا يغسل كفيه، قد يغسل الكفين في أول الوضوء وهذا سنة، لكن إذا جاء يتوضأ هنا غسل ما بعد الكف وترك غسل الكفين، وهذا مما يبطل وضوءه. بل ومن الخطأ الذي يعني سمعنا به وسئلنا عنه أن يمسح الإنسان على ثيابه، يعني كما يمسح على الشراب يمسح أيضا على ثيابه بدلا من غسل يديه، ويظن أن هذا مجزئ، وهذا لا يجزئ. إن كان الإنسان مكسورا أو مجبسا أو به جبيرة، نعم يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة من أعلاها وأدناها، يمسح على جميعها لأجل عذره. أما أن يمسح الإنسان على ثيابه فلا، بل الفرض بإجماع العلماء غسل اليدين، والمرفقان أيضا داخلان في الغسل بالإجماع، قال الله أيديكم إلى المرافق يعني معه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يمسح المرء بعد هذا رأسه، والرأس اختلف العلماء في قدر الممسوح الواجب منه بعد اتفاقهم على أن مسح الرأس فرض، لكن هل يقتصر الإنسان على مسح بعض الرأس أو لابد أن يمسح الكل؟ أقول دعنا من الخلاف الآن واجعلنا نقول كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب أن المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله بكلتا يديه، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أبدا أنه اقتصر على جزء من الرأس أو اقتصر على مسح جزء من الرأس دون جزء، بل حتى لما مسح رأسه على رأسه إمامه مسح على ناصيته عليه الصلاة والسلام، يعني على مقدم الرأس، ثم أتم المسح على إمامته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إذا مسح المسلم جميع رأسه أصاب السنة وخرج من خلاف العلماء. وإذا قلنا مسح الرأس لا نعني مسح الشعر، إنما نتكلم عن الرأس، وهذا يفيدنا في مبحثين. المبحث الأول من كان لا شعر له أو كانت له شعرات قليلة لا يمسح شعراته فقط، بل يمسح جميع رأسه ما فيه شعر وما لا شعر فيه على حد سواء، يبدأ من أول شعر رأسه المعتاد إلى أن يصل إلى القفا، وعندئذ البياض الذي فوق الأذن أيضا يمسح. ومن ثم من السنة أن يكون للإبهام دور في الوضوء وأن يكون للأصابع الأربعة دور، الإبهام لهذا البياض الذي يعلو الأذن، والأصابع الأربعة يبدأ بها من أول رأسه حتى ينتهي بها إلى القفا، فيكون قد مسح رأسه كله، هذا الواجب. فإن رده إلى حيث بدأ أصاب بهذا السنة. والمبحث الثاني أن المرأة لا يلزمها أن تمسح كل الشعر إلى نصف الظهر أو إلى آخر الظهر، وإنما تمسح ما حاذى رأسها من الشعر، فإن الواجب هو مسح الرأس لا مسح الشعر، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ثم يمسح المسلم أيضا أذنيه باطنهما وظاهرهما، فتكون السباحة من الداخل والإبهام للأذن من الخارج، تكون السباحة تمسح من الداخل والإبهام يمسح من الخارج، والأذنان من الرأس كذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يغسل المرء بعد هذا رجليه، يغسل من أول الأصابع، وهذا بحمد الله تعالى لا يختلف الناس فيه، يغسل من أول الأصابع، لكن ينبه أنه يجب أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع، وإن كان الإتقان والاستحباب أن يخلل من أجل أن يتيقن أن الماء قد وصل إلى ما بين الأصابع وينظف، فالسنة أن يخلل ما بين الأصابع. نعم ورد في بعض الأخبار أنه يخلل بالخنصر، والأمر في هذا واسع بحمد الله تعالى، يبدأ من أطراف أصابع رجليه إلى أن يغسل الكعبين، قال الله وأرجلكم إلى الكعبين. وإذا قلنا الكعبان فكثير من عامتنا يذهب عقله إلى كعب الشراب، وهذا خطأ، هذا يقال له عاقب، بل الله تبارك وتعالى يقول وأرجلكم إلى الكعبين، فالكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين وعن شمال الساق، مما يقول له العامة عندنا برز الرجل، أو يحرفون هذا قليلا. فإذا غسل المرء رجليه وأتم هذا القدر انتبه لأجل أن يستوعب الفرض كله، فإنه لو ترك جزءا يسيرا لم يصل إليه الماء لا يصح وضوءه. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من فعل هذا فقد جاء بالوضوء الصحيح وأصاب السنة وتهيأ للصلاة بسنة في الوضوء. لكن كيف إذا كان المرء جنبا؟ هذا ما نبدأ به إن شاء الله تعالى لقاءنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.